أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق نرجع قليلا، لم يظهر من بعض استفسارات الأخوة أن المطلب ما بين، يعني مقصودي ما كان واضح. الاعتراض الثاني على الوجه الثاني الذي تقدم ذكره كان جوابنا عليه هو هذا كالتالي. الجواب هو أن غاية ما ذكره المعترض هو إثبات إطلاق صحيحة البزنطي. غاية ما ذكره هو هذا، أن صحيحة البزنطي مطلقة، فحينئذ يمكن التمسك بها لإثبات الوجوب، أي وجوب الخمس حتى مع تعدد المخرج، حتى مع تعدد الإخراج، كلام في المسألة السابقة، حتى مع تعدد الإخراج تمسك بإطلاقها فأثبت إطلاق الصحيحة. جوابنا كان هذا، أن إطلاق الصحيحة وإطلاق الأدلة الأخرى بقطع النظر عن الوجه الثاني الذي ذكرناه مسلم. احنا أول ما دخلنا في البحث قلنا بأنه بحسب النظر الأول للروايات أنها شنو مطلقة، تشمل الإخراج الواحد وماذا وما إذا كان المستخرج بالغا النصاب لإخراجين. إذا بقينا احنا صحيحة بقطع النظر عن الوجه الثاني الذي ذكرناه واستدللنا به على التقييد، فهو لم يناقش الوجه الثاني، هو غاية ما صنعه هو أنه أثبت إطلاق في الصحيحة، فهذا مسلم. نحن لا ننكر وجود إطلاق مبدئي أولي واضح في ماذا، في الصحيحة، بل في روايات وجوب الخمس في المعدن، لا ننكر ذلك، لكن يدعى في الوجه الثاني أن هناك وجها يقتضي ماذا؟ تقييد هذا الإطلاق، بخصوص ما إذا كان الإخراج ماذا؟ واحدا، بخصوص ما إذا كان المعدن المستخرج بالغا النصاب بإخراج واحد، وهو الوجه الثاني المتقدم. هذا كان الجواب، الجواب الأول. نرجع إلى محل كلامنا. محل كلامنا هو ما إذا تعدد المخرج. وطبعا يعني فنيا إنما نتكلم عن هذه الصورة بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الصورة السابقة. يعني ما نتكلم في المقام من زاوية تعدد شنو الإخراج، بل نفترض ماذا؟ وحدة الإخراج. وإنما نتكلم فقط من هالناحية عندما يكون المخرج متعددا. فإذا تعدد المخرج وكان الإخراج واحدا، فحينئذ يقع الكلام في أنه هل يجب الخمس إذا لم يبلغ نصاب كل مخرج، إذا لم يبلغ ما استخرجه كل واحد شنو النصاب، حصة كل واحد لم تبلغ النصاب وإنما كانت حصة المجموع يبتبلغ ماذا النصاب، فهل يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ كلام في هذا. قلنا هناك قولان في المسألة. الكلام كان في القول الثاني، وهو شنو؟ أنه شنو يجب الخمس، واضح أنه يجب ماذا الخمس، هذا مجموع المستخرج هذا يجب فيه الخمس، فيجب على كل منهما أن يدفع خمس شنو حصته، ولو كانت حصته لا تبلغ ماذا النصاب. ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا استدل على ذلك بماذا؟ بالإطلاق، بإطلاق الصحيحة، بمعنى أن الصحيحة البزنطي مطلقة، موضوعها ماذا؟ هو ما إذا بلغ ما يخرجه المعدن ماذا 20 دينارا. هذا أعم من أن يكون المخرج واحدا أو يكون المخرج ماذا متعددا، فمقتضى إطلاقه وجوب الخمس في المقام، واضح هذا الدليل. هذا اكو علي اعتراضين. الاعتراض الاول بيناه في الدرس السابق، ماكو داعي نعيده، انتهى الكلام الى الاعتراض الثاني. وكان حاصل هذا الاعتراض الثاني هو ان الاطلاق الصحيح ممنوع، لان الصحيح ليست في مقام النظر الى ماذا، الى كون المخرج واحدا او ماذا او متعددا حتى نتمسك باطلاقها من هذه الناحيه، وانما الصحيحه واضحه انها ناظره الى ماذا، الى مساله قله المستخرج وكثرته، يعني ناظره الى الكميه، ناظره الى الكميه، قله المستخرج وكثرته، وهذا واضح من الصحيحة سؤالا كما قلنا وجوابا. في السؤال يقول: سألت ماذا عما أخرجه المعدن من قليل أو كثير. جواب الإمام عليه السلام هم واضح في أنه ناظر إلى هذه الحالة، إلى هذه الجهة، حينما يقول حتى يبلغ ماذا 20 دينارا، هو في مقام تحديد بلحاظ الكمية، يعني في مقام بيان الأجور الخمس من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بإطلاقها في محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني يلاحظ عليه أولا أننا ندعي أن هناك من المطلقات ما يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات وجوب الخمس في المقام غير صحيحة المزمطي، وهي عبارة عن مطلقات وجوب الخمس في المعادن. صحيح ما نستدل بإطلاق صحيحة البزمطي، لكن نستدل بإطلاق أن الخمس واجب في خمسة أشياء، واحد منها شنو؟ المعادن، وهي روايات كثيرة تقدمت سابقا. وهذه المطلقات لا يرد عليها هذا الاعتراض لوضوح أو نقول هكذا لعدم وجود ما يدل فيها على كون المتكلم في مقام البيان من جهة خاصة، ليس فيها ما يدل على ذلك، وإنما هذا الاعتراض يتم بلحاظ صحيحة البزنطي باعتبار أن فيها ما يدل على ذلك، يعني في نفس الصحيحة هناك قرينة على أن نظر المتكلم إلى ناحية الكمية، كمية المستخرج، إذن هو ناظر إلى هذه الجهة بالقرائن التي بيناها في صحيحة الحلبي. إذن الرواية صحيحة الحلبي ناظرة إلى هذه الجهة، فلا يصح التمسك بإطلاقها من سائر الجهات. هذا الأمر ليس موجود في مطلقات وجوب الخمس في المعادن، ليس موجودا في تلك المطلقات، ليس في هذه المطلقات ما يدل على ماذا، على أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وليس ناظر إلى الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها. بعبارة أخرى، أن افتراض أن المتكلم ناظر إلى جهة خاصة يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة من نفس الدليل، من نفس الدليل الدال على الإطلاق. هذه القرينة موجودة في صحيحة البزنطي، فنسلم الاعتراض ونقول أنه لا يصح التمسك بإطلاق الصحيحة، لكن روايات وجوب الخمس في المعادن ليس فيها ما يدل على أن المتكلم ناظر إلى هذه الجهة، وليس ناظر إلى هذه الجهة، ليس فيها ما يدل على ذلك، فيمكن التمسك بإطلاقها. بل نفس المعترض تمسك بهذه المطلقات في الجهة السابقة، في الجهة السابقة هو بنفسه كما نقلنا كلامه تمسك بهذه المطلقات في الجهة السابقة، يعني في مسألة إثبات وجوب الخمس في حالة تعدد شنو الإخراج، في حالة تعدد الإخراج، قال إذا لم يتم الإطلاق في صحيحة البزنطي ف فشنو؟ فيمكن التمسك بمطلقات وجوب الخمس في المعادن. واضح؟ إذن هذه مطلقات لا يمكنه أن يدعي أن هذه المطلقات ناظرة إلى الكمية، كما هو الحال في صحيحة البزنطي، ما يمكن أن يدعي هذا، وتمسك بهذه المطلقات لإثبات وجوب الخمس في صورتي وحدة الإخراج وتعدد شنو؟ الإخراج. هنا نقول نتمسك بهذه المطلقات لإثبات وجوب الخمس في صورتي وحدة المخرج وشنو؟ وتعدد المخرج. واضح؟ الإطلاق في هذه الروايات تام، وإنما لم نلتزم به في المسألة السابقة لوجود مقيد، لم نلتزم بهذا الإطلاق، والمقيد هو استفدناه من صحيحة البزنطي بالبيان اللي ذكرناه، قضية حقيقية لازمها الانحلال وإلى آخر البيان السابق، فلذا لم نلتزم بالإطلاق في تلك المسألة، والتزمنا باختصاص الوجوب في صورة وحدة الإخراج. أما عندما يكون الإخراج واحدا ويتعدد المخرج، واضح، كما في صورة الشركة، هنا يمكن التمسك بإطلاق تلك الروايات لإثبات وجوب الخمس في هذه الصورة، ولا يرد عليه الاعتراض السابق. نعم، قد يورد عليه اعتراض آخر وهو اعتراض سيال، يورد على أمثال هذه الأدلة بأن يقال أن هذه الأدلة روايات وجوب الخمس في المعدن، هذه لا يصح التمسك بإطلاقها لأنها في مقام التشريع، في مقام التشريع، أصل التشريع، وليست ناظرة إلى التفاصيل، فالتمسك بإطلاقها بلحاظ التفاصيل غير صحيح لأنها في مقام ماذا؟ أصل التشريع. هذا في إشكال سيال يجي في معظم المطلقات التي يستدل به إطلاقها في بعض الحالات وفي بعض الصور، هذا إشكال. هذا الإشكال جواب هذا الإشكال حتى ننتهي إلى نتيجة صحة التمسك بماذا؟ بالمطلقات في محل الكلام. جوابه هو ما ثبت في محله من أن الإطلاق ليس هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، وإنما الإطلاق هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم لحاظ القيد. هو أكو فرق بينهما. الإطلاق ليس هو عبارة عن لحاظ عدم القيود عند الأمر بالطبيعة، وإنما يكفي في الإطلاق لحاظ الطبيعة مع عدم ماذا؟ لحاظ القيود. إذا قلنا أن الإطلاق عبارة عن لحاظ القيود، لحاظ القيد، لحاظ القيود، حينئذ واضح أن الإطلاق يتوقف على النظر إلى القيود، قيود الطبيعة ولحاظها عند الأمر بماذا؟ بالطبيعة. فإذا فرضنا أن المتكلم لم يكن ناظرا إلى التفاصيل، إلى القيود، فلا يصح التمسك بماذا؟ بإطلاق كلامه. لماذا؟ لأنه لا إطلاق في كلامه، لأن الإطلاق موقوف على أن ينظر ويلحظ هذه التفاصيل وهذه القيود التي تطرأ على ذات الطبيعة. فإذا هو كان لا في هذا المقام، في مقام أصل التشريع كما يقولون، ليس ناظر إلى التفاصيل، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، يعني يكفي في الإطلاق لحاظ ذات الطبيعة ما عدم لحاظ عدم أمر عدمي، عدم لحاظ القيود، الواضح أن هذا الإطلاق يثبت ولا يتوقف ثبوته على ملاحظة التفاصيل والنظر إلى التفاصيل، لا يتوقف ثبوت هذا الإطلاق على ملاحظة التفاصيل عند العمر بالطبيعة، بل يكفي فيه كما قلنا لحاظ ذات الطبيعة، لحاظ نفس الطبيعة، واضح، وصب الحكم عليها مع عدم لحاظ شنو؟ القيود. عدم لحاظ القيود عند الأمر بالطبيعة وصب الحكم على الطبيعة، هذا يكفي في تحقق ماذا؟ في تحقق الإطلاق. في قباله التقييد، التقييد يتوقف على من؟ على لحاظ القيد، على لحاظ القيد ثبوتا وأخذه إثباتا في مقام الأمر بماذا؟ بالطبيعة. يتوقف على لحاظ القيد، إطلاق لا يتوقف على لحاظ عدم القيد، يكفي فيه كما قلنا عدم لحاظ القيد. فإذا أمر بالطبيعة وقال أعتق رقبة، واضح، وكان في مقام التشريع، ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام أن موضوع حكمه هو شنو؟ هو ذات الطبيعة المتحققة مع القيد، والمتحقق مع شنو؟ مع عدم القيد. وهذا هو معنى الإطلاق، لا نريد من الإطلاق إلا ذلك. كون المتكلم في مقام التشريع لا ينافي ذلك، بل يمكن للإنسان أن يدعي أنه يؤكد ذلك. كيف يؤكد ذلك؟ لأن ما معنى كون المتكلم في مقام التشريع؟ معنى أنه في مقام التشريع يعني في مقام بيان حكمه، في مقام بيان حكمه، وكون في مقام بيان حكمه لازمه أن يكون في مقام بيان موضوع حكمه، وإلا ما معنى أن يكون في مقام بيان الحكم ولا يكون في مقام بيان موضوع الحكم؟ إذن هو كون المتكلم في مقام التشريع يعني أنه في مقام بيان الحكم مع موضوعه. ما هو موضوع الحكم؟ هو في هذا المقام. فإذا كان موضوع الحكم واقعا ولبا هو المقيد، فلا بد ماذا؟ عندما يصب الحكم لا بد أن يلحظ القيد ثبوتا، ويأتي بما يدل عليه شنو؟ إثباتان. فيقال أعتق، فيقول أعتق الرقبة شنو؟ المؤمنة. أما عندما لا يذكر القيد، ومن عدم ذكر القيد إثباتا نستكشف عدم لحاظ ثبوتا، إذن هو عندما أمر بالطبيعة لم يلحظ إلا ذات الطبيعة. إذن موضوع الحكم هو ذات الطبيعة المتحققة كما قلنا، والصادقة مع القيد ومع عدم القيد، وهذا هو معنى الإطلاق، لا نريد بالإطلاق إلا ذلك. كون المتكلم في مقام التشريع هذا ما يعني إطلاقا عدم صحة التمسك بالإطلاق، وهذا مطلب سيال فكروا به، لأنه كثيرا ما يرد هذا ويعترض على الاستدلال بالمطلقات. نعم نستدرك على ذلك حالة واحدة، وهي إذا ما كان المتكلم في مقام الإهمال، في مقام الإجمال، هنا بلا إشكال لا يصح التمسك بإطلاق ماذا؟ كلامه. كما استثنينا صورة ما إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة خاصة، إذا ثبت بدليل أن المتكلم في مقام البيان من جهة خاصة، واضح أنه لا ينعقد الإطلاق إلا بلحاظ تلك الجهة دون سائر الجهات، واضح هذا. لكن هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة، إلى مؤنة إثباتية. فإذا لم تكن هناك مؤنة إثباتية كما هو الحال في مطلقات وجوب الخمس في المعادن، ظاهر هذا الكلام هو ماذا؟ هو أنه في مقام بيان موضوع حكمه، وفي مقام بيان حكمه، وأن موضوع حكمه هو ذات الطبيعة، وإلا لذكر القيد. فمن هنا يفهم ماذا؟ يفهم إمكانية التمسك بالمطلقات الدالة على وجوب ماذا؟ على وجوب الخمس في المقام. وقلنا هذا هم نوضحه ونكرره، يعني إنما لم نتمسك بهذه المطلقات في المسألة السابقة لوجود المقيد، وهو الوجه الثاني المتقدم. هذا الأمر الأول الذي يلاحظ على الاعتراض المذكور. أكو عندنا تمسك بالإطلاق لإثبات وجوب الخمس في صورة تعدد المخرج اللي هو محل كلامنا، وإن لم يبلغ حصة كل منهم النصاب، طبعا مع وحدة القضية هواية مهمة، مع وحدة شنو الإخراج، وإلا إذا تعدد الإخراج ففرغنا في المسألة السابقة أنه شنو لا يجب فيها الخمس، وحدة الإخراج. ولذا كما قلنا الفقهاء قيدوا كلامهم بماذا؟ بالشركة. ظاهر أن الشركة لماذا؟ لإثبات هذه قضية وحدة شنو إخراج، إخراج واحد عرفان عرفان إخراج واحد، وإن اشترك اثنان في ماذا؟ في الإخراج. اثنين اشتركوا في الإخراج عرفا يعد هذا إخراجا واحدا، فمع وحدة الإخراج وتعدد المخرج وعدم بلوغ حصة كل منهما نصابا نتمسك بالإطلاق لإثبات وجوب الخمس. اعترض على الإطلاق بأن صحيحة ليست في مقام البيان، أجبنا الجواب الأول أنه لا نتمسك بالصحيح، عندنا من المطلقات ما يغنينا ويكفينا لإثبات وجوب الخمس في هذه الحالة. الملاحظة الثانية التي يمكن أن تذكر في المقام هو أننا قد لا نحتاج إذا شككنا في وجود الإطلاق نتنزل ونستدل على ذلك بشيء يشبه عدم وجود الدليل على اشتراط وحدة المخرج. ما عندنا دليل على اشتراط وحدة المخرج، في حالة وحدة المخرج لا اشكال في شنو في وجوب الخمس، مو شكنا في وجوب الخمس في صورة تعدد المخرج من ناشئ؟ ناشئ من هذا، انه هل يشترط في تعلق الخمس بالمستخرج واضح وحدة المخرج او شنو او لا يشترط؟ وشنو الحكم في شي حالة؟ اكو عندنا دليل يدل على اشتراط وحدة المخرج؟ اكو دليل؟ ما اكو دليل. صحيحة الوزن ما بها دلالة، مطلقات الخمس ما بها دلالة. اذا يمكن للانسان ان يقول لا يشترط في تعلق الخمس شنو؟ وحدة المخرج. قال شنو معنى؟ معنى ان وجوب الخمس كما يثبت مع وحدة المخرج يثبت مع تعدد المخرج وهو المطلوب في المقام. هذا الأمر ما يتوقف على إطلاق في الرواية حتى يقال بأن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، واضح. بس هذا يسمي عدم الدليل، دليل العدم باعتبار أن الاشتراط يحتاج إلى إثبات، مو يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يثبته. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على الاشتراط فمقتضى القاعدة هو عدم الشنو؟ عدم الاشتراط. سمي تمسك بالبراءة في باب الاشتراط، ما مانع منه. تمسك بالبراءة في باب ماذا؟ في باب الاشتراط. فحينئذ النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ وهي عدم اشتراط وحدة المخرج الذي ينتج هذا جزما ماذا؟ وجوب الخمس وين؟ في صورة تعدد المخرج. طبعا مع افتراض وحدة الإخراج، وهي قضية مهمة وهي مسألة ماذا؟ وحدة الإخراج. زين، نقرأ العبارة في المتن. قال ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، المسألة السابقة، ولو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع. قلنا لا، يبدو أنه لا، ما يجب إخراج خمس المجموع في صورة شنو؟ تعدد الإخراج، عندما تكون الدفعة تمثل إخراجا مستقلا عرفا لا يجب خمس المجموع. فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب خمس المجموع، هذا قال. وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط. سأخلى لهنا على الأحوط، اللي قلنا لا انه في هاي الحالة ما دام الميزان هو وحدة الاخراج وتعدد الاخراج هذا هو الميزان. فاذا كان الاعراض المذكور موجبا لتعدد الاخراج عرفا لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الخمس. واذا كان لا غير موجب لتعدد الاعراض عرفا كما لو كان الاعراض والرجوع سريع جدا اعرض ثم رجع الى نفس عمل عرفا يقال ان هذا اخراج واحد. وإذا اشترك المسألة الثانية وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا المسألة الثانية يقول فالظاهر وجوب خمسه وجوب الخمس وهذا هو الصحيح أنه يجب الخمس في المقام فالظاهر وجوب خمسه وأفتى هنا بوجوب الخمس وقلنا دليل هو شنو هو المطلقات هو المطلقات. القول الآخر وهو الذي يقول بعدم وجوب الخمس بعدم وجوب الخمس دليله هو انصراف الأدلة إلى صورة وحدة المخرج هذا الدليل انصراف الأدلة إلى صورة وحدة المخرج يقول صحيح كما ادعي الانصراف في الإطلاق السابق في المسألة السابقة هنا أيضا يدعى الانصراف. الأدلة تقول إذا بلغ ما أخرجه المعدن شنو 20 نصابا هذا ينصرف إلى ما إذا كان المخرج شنو واحدا. أما إذا كان المخرج متعددا الأدلة تنصرف عنه فالأدلة دالة على وجوب الخمس فقط في صورة ما إذا كان المخرج شنو واحدا والدليل هو انصراف انصراف الأدلة إلى ذلك. هذا الانصراف كما قلنا دعواها سهلة وردها سهل يعني ماكو مشكلة فيها دعواها ما بيها يعني ما تحتاج إلى إثبات وردها أيضا لمن لا يعني يشعر بوجدانه بهذا الانصراف يرده يقول ماكو انصراف فهي ليست دليلا واضحا في المقام وعهدتها على ماذا؟ على مدعيها. نحن نؤمن بوجود إطلاق في هذه الروايات ومقتضى الإطلاق هو وجوب الخمس كما يقول السيد في المتن وجوب الخمس عند تعدد المخرج لكن بشرط أن يكون الإخراج واحدا. ثم يدخل في مسألة اتحاد جنس المخرج أو تعدد جنس المخرج مرة يطلع ذهب فقط مرة يطلع ذهب وشنو وفضة تعدد الجنس هل يوجب تعدد الخمس يعني وجوب الخمس مع عدم بلوغ النصاب أو لا هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في أول ربيع الأول إن شاء الله تعالى. نقرأ رواية نتبرك بها في آخر الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن مسعد بن زياد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا لغرض قضاء الحاجة إني أدخل كنيفا لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين غنى بالقندر ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. يتفق مو دائما أما أنه يطيل الجلوس حتى يسمع هذا الغناء. شوفوا رد فعل الإمام عليه السلام اتجاه الذنب من الصغائر واضح من الصغائر فقال عليه السلام لا تفعل. فقال الرجل والله ما أتيتهن وأنا رايح أسمع غناهن ما أتيتهن وإنما هو سماع أسمعه بأذني فقال عليه السلام: لله أنت، أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال: والله كأني لم أسمع هذه، يعني الآية من كتاب الله، ولا جرم أني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له عليه السلام: قم فاغتسل وصلي، ما بدا لك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، كنت مقيما على أمر عظيم. وهي مهمة هاي العبارة، إذا قارناها بما، يعني كل إنسان قارنها بما يفعله، بما نفعله، الذنب صغير، كل صغير هذا بالنسبة لنا حسب التعبير الدال، زلاطة بالنسبة لنا، نرتكب ما هو أعظم منه وأكبر منه، ولا نشعر بأن ارتكبنا ذنبا. يعني المشكلة هاي يعني المأساة، لا نشعر بأن ارتكبنا ذنبا، غيبة، نميمة، بهتان، افتراء، إلى آخره من الأمور التي هي أكبر من جهة الإثم عند الله من هذا الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل. إنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، لو مت في هذه الحالة ما كان أسوأ حالك، مت وأنت في حال ارتكاب الذنب من دون أن تستغفر عنه منه بعد ذلك، ما كان حالك لو مت على ذلك. احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. طلب منه الإمام عليه السلام أن يتوضأ، أن يصلي، وأن يستأنف التوبة، وسله التوبة، يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة. هذا في الحقيقة إذا الإنسان يريد يحاول يعني أن يقارن بين هذا الجو اللي حاول الإمام عليه السلام أن يشيع في أوساط أصحابه وبين ما نحن عليه، يجد أن الفارق كبير جدا، كبير جدا. قلما الإنسان يتوب من ذنوب من هذه القبيل توبة حقيقية كما يريدها الله سبحانه وتعالى، قلما من عندنا إنسان يتكلم عن نفسه، بل قد إنسان عندما يرتكب ذنب كبير ذات الوقت يشعر ضرورة التوبة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، قد إذا الله وفق لذلك أما ثمود دائما. لكن بعض الأمور اللي نرتكبها يوميا مكررا نرتكبها، كثير من الأمور اللي نغفل عنها مع الأسف نرتكبها باستمرار، لكنه لا نتوب منها، ما تبقى ذنب. إيش منا قوله عليه السلام: ما كان أسوأ حالك لو مت وأنت على تلك الحالة، لأنه الإنسان قبل التوبة الذنب بعد موجود، بعد الذنب موجود ومستمرين على هذا الحال، ومستمرين على هذا الحال ولا توبة. وإذا تبنا همات في التوبة، يعني لقلقة لسان ليس إلا شرائط التوبة، شرائط كثيرة جدا وكبيرة جدا. نقتدي بأئمتنا عليهم السلام، ما لازم أئمتنا، أصحاب أئمتنا عليهم السلام اللي يتوبون إلى الله توبة نصوحة حقيقية لارتكابهم الذنوب من هذا القبيل، من هذا القبيل. يعني قضية أبو لبابة معروفة، يعني ماكو داعي لتكرارها، عندما هو واحد من أصحابنا من العاديين، يعني ما معروف من بين الصحابة اللامعين اللي هم حملة العلم وكان مثلا مورد اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فالصحابي عادي كان. ماذا ارتكب هذا أبو لبابة حتى أنه جاء إلى المسجد وربط نفسه بحبل ثم ربطه بالسارية المعروفة سارية أبي لبابة. ماذا هو هذا؟ فالإشارة أشر لحلفاء ومواليه من بني قريظة عندما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلبوا منه أن يبعث إليهم أبا لبابة باعتبار أنه كان حليفهم ليستشيروه فيما يصنعوا. فذهب إليهم قالوا ماذا نصنع؟ أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال انزلوا لكنه سيحكم فيكم بالذبح. ثم أشار إلى حلقة. استشعر بالندم، استشعر أنه ارتكب ذنب كبير، أنه يعني أفشى سرا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه من هذا القبيل. استشعر بأنه ارتكب ذنب فرجع قبالة إلى المسجد ولم يمر بالنبي صلى الله عليه وآله. النبي قال فيه قولا أنه لو جاء إلينا لاستغفرنا له الله، ولكنه ذهب إلى ربه والله أولى به، والله أولى به. فكان هذا المسكين يصوم نهارا ويقوم ليلا ولا يأكل إلا ما يسد رمقه، وكانت بنته في الرواية موجود تأتيه بعشائه وتحله لقضاء الحاجة. بقي مدة على هذه الحالة، هو في حالة بكاء وخضوع أو تضرع أو كذا لهذا الذنب اللي ارتكبه. الآن نزلت فيه الآية الشريفة: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وبشر بهذا. اللطيفة أنه عندما نزلت الآية وبشر بها قام المسلمون، وثب المسلمون لحله فرفض، قال لا حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء الرسول بيده وحله وقال له إنك تبت توبة. مضمون الرواية أنه مثلا عليك أن تستأنف عملا جديدا. وهذا واحد من أصحاب النبي العاديين، يعني قلنا مو معروف أنه رجل من كبار الصحابة مثلا، وارتكب هذا الذنب كان عنده هذا الشعور، عنده هذا الشعور. وهذا يعني ذاتيا هو فعل ما فعله من دون إشارة، من دون توجيه من أحد، ذاتيا لأنه شعر بأنه ارتكب ذنب وينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحرانا نحن أن نقتدي بأبي لبابة سلام عليهم السلام، منزلة كبيرة جدا لهم، أن نقتدي بأبي لبابة وأمثال أبي لبابة من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب الأئمة عليهم السلام، أن نتوب من كل ذنب أذنبناه مهما كان صغيرا. قبيح بالإنسان أن يستصغر ذنبه، أن يستصغر ذنبه كلش قبيح. أول درجة من درجات اللي يوصل بها الإنسان ينتبه إلى مرحلة العجب، اللي هو القضية مهمة جدا عند الشارع، هي أن يستصغر ذنبه، أن يعتبر أن هذا الذنب ما له قيمة، فلا يرى نفسه ملزما بماذا؟ بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا التوبة توبة بشرائطها، التوبة توبة أبي لبابة، توبة المقرونة بالندم والبكاء والتضرع والتصميم والعزم على عدم العود. ما أظن أنه أبي لبابة يفكر بعد أن يعود إلى ذنب من هذا القبيل، عازم كان على ترك العود إلى ذلك الذنب. توبة من هذا القبيل، مو توبة بالسبحة استغفر الله استغفر الله، حيقول الإنسان مليون مرة استغفر الله. هذه صورة التوبة، ما بيها رجوع حقيقي، تفقد مضمونها، ما بيها رجوع حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. المفروض بالتوبة أن تكون فيها رجوع حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، واقعا يعود إلى الله، واقعا يتوب إلى الله، ينيب إلى الله، بأن يندم على عمل ندما حقيقيا، وأن يصمم على ترك ما ارتكبه. وكل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه. نحن مشكلتنا الذنوب اللي نرتكبها، نرتكبها من قبيل هذه الذنوب: غيبة، بهتان، حكي، نسبة شيء إلى شخص من دون التأكد منه، وأمثال إشاعة فحشاء، يعني إشاعة فحشاء منهي عنها بالآية. إحنا متنيب هاي الذنوب. وما عندنا فد فخر في اننا لا نرتكب تلك الذنوب، هذا مو فخر لانه ما مو مع الابتلاء. انا قلت كم مره اني انا لا ما اكل لحم الخنزير، هذا مو فخر ولا استحق عليه الثواب من الله سبحانه وتعالى، مو فخر. يعني انا نفسي تعاق لحم الخنزير، ما 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 اقدر اكله. الفخر شو وقت؟ إذا عرض لك الذنب وكانت نفسك تشتهيه وتريده وتحثك على ارتكابه، هنا يبين، هنا يبين، هنا إذا قدرت تمتنع من ذاك هنا أنت. هذا الذنوب اللي إحنا نميل إلها ونبتلي بها، هاي الذنوب هذه غيبة، وهي من أكبر الذنوب، وهي من أكبر الذنوب. نبتلي بهذه الذنوب بشكل مستمر لكننا لا نتوب منها. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العبادة وتوفيق الطاعة، وأن يعصمنا من ارتكاب هذه الذنوب، بأن يخلق في الإنسان حالة الورع، حالة التقوى، شو نسميها، اللي هي في الدرجة من درجات العصمة. وهاي هم ما تأتي جزافا، يا ربي ارزقني حالة الورع، ما تجي جزافا، تجي من خلال ممارسة خارجية عملية، ينمي الإنسان في نفسه ملكة الورع، ملكة يعبرون عن الفقهاء ملكة العدالة. تحتاج إلى مواظبة، تحتاج إلى أن الإنسان يراقب نفسه، ليس يترك نفسه هيجي بلا مراقبة، يحاسب نفسه، يراقب نفسه، شوف ايش قاعد يسوي هو، شنو الذنوب اللي ارتكبها، شنو الأمور الجيدة اللي ارتكبها، يقلل منها، يزيد منها، يترك هذه، يزيد من هذه. قضية مو سهلة، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى مواظبة، تحتاج إلى محاسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، وأن يجعلنا من التوابين والمستغفرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.